قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. لهما لمن؟ البخاري ومسلم. ما هي أصح الكتب بعد كتاب الله؟ صحيح البخاري ومسلم. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما أي الشيخين كما دل له. متفق عليه يعني دل على ذلك ما قبله. فإنهما المراد به نحوه أي نحو حديث ابن عمر وهو عن المغيرة بن شعبة. قال: الأحاديث في الباب كثيرة، يعني في هذا الباب أن الميت يعذب في قبره بسبب نياحة أهله عليه. قال: وفيها دلالة على تعذيب الميت بسبب النياحة عليه. قال: وقد استشكل ذلك لأنه تعذيب بفعل غيره. عندكم تعذيب؟ هل هناك نسخة عندكم تعذيب بدونها؟ ماذا عندك؟ لأنه تعذيبه بفعل غيره. بدون تعذيب، لأن تعذيبه بدونها. طيب، هو هذا الآن نحن نقرأ، والآن نقرأ، الآن نحن نقرأ. استشكل ذلك، يعني يقولون إيش ذنبه؟ الآن نقرأ كلامهم. قال: واختلفت الجوابات، يعني الإجابات على ذلك، اختلف العلماء في الجواب عليه. قال: فأنكرت عائشة ذلك على عمر وابنه عبد الله، واحتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك أنكره أبو هريرة، واستبعد القرطبي إنكار عائشة، وذكر أنه رواه عدة من الصحابة، فلا وجه لإنكارها مع إمكان تأويله. ثم جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية بأن قال: حال البرزخ يلحق بأحوال الدنيا، وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغير، كما يشير إليه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا يعارض حديث التعذيب آية ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن المراد بها الإخبار عن حال الآخرة. واستقواه الشارح، وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه، يعني هذا قول، لكن الأدلة تدل على أن أحوال البرزخ من أحوال الآخرة، القبر، الموت، كله من أمور الآخرة. ولهذا يقول الأكثرون تأولوه بوجوه. الأول للبخاري أنه أي الميت يعذب بذلك إذا كانت سنته وطريقته، هذا أحد التأويلات. لماذا يعذب؟ قالوا: كان في حياته عادته أنه إذا مات قريب له يبكي، ما هو مجرد بكاء فقط، بل يصيح ويضرب وجهه أو يمزق ثيابه إلى نحو ذلك، هذا كان من عادته. أو أنه يوصي أهله، يقول لهم: إذا مت أصرخوا ونوحوا علي. أنه يعذب بذلك إذا كان سنته وطريقته، وقد أقر أهله عليه في حياته فيعذب لذلك، وإن لم يكن طريقته فإنه لا يعذب. فالمراد على هذا أنه يعذب ببعض بكاء أهله، وحاصله أنه قد يعذب العبد بفعل غيره إذا كان له فيه سبب، إذا كان له فيه سبب. هذا قول. القول الثاني أو التأويل الثاني أن المراد أنه يعذب إذا أوصى بأن يناح عليه، وهو تأويل الجمهور. جمهور العلماء يقولون إذا أوصى فهو يعتبر فعلا له، يعني هو المتسبب فيه. قالوا وقد كان معروفا عند القدماء كما قال طرفة بن العبد: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. يوصيها أنها تبكي وتشق الثياب حتى تظهر مكانته عند الناس. هذا ما يظهر مكانه، هذا يخالف، لكن هذا كان عندهم في الجاهلية. ولا يلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالا له أن ألا يعذب لو لم يمتثلوا، بل يعذب بمجرد الإيصاء، يعني حتى ولو لم يبكوا عليه وينوحوا وقد أوصاهم فإنه يعذب على هذه الوصية، أي يستحق العذاب. فإن امتثلوه وناحوا عذب على الأمرين: الإيصاء لأنه فعله، والنياحة لأنه سببه، لأنها بسببه. الثالث، تأويل الثالث، ما هو التأويل الأول يا عبد الله؟ التأويل الأول ما هو؟ إذا كانت النياحة سنته وطريقته في حياته. والتأويل الثاني يا أنور: إذا أوصى أهله بالنياحة عليه. الثالث أنه خاص بالكافر، أنه خاص بالكافر، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا. وفيه بعد، يعني هذا القول بعيد، لأن الكلام سياقه ما هو خاص بالكافر، بل هو عام. وفيه بعد كما لا يخفى، فإن الكافر لا يحمل عليه ذنب غيره أيضا، لقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرابع أن معنى التعذيب، هناك من تأول بهذا التأويل، أن معنى التعذيب أي المذكور في الحديث يعذب بما نح عليه، توبيخ الملائكة للميت بما يندبه به أهله، يعني حين يقولون: أنت كنت تكسل اليتامى، وأنت كنت تنفق على الأرامل، وأنت وأنت، كلما قال شيئا من ذلك فإن الملائكة تتوبخه: أأنت كنت كذلك؟ قال كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وكاسياه. جلد الميت وقال: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. حديث حسنه العلامة الألباني. قال وأخرج معناه ابن ماجه والترمذي. الخامس أن معنى التعذيب تألم الميت، تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، يعني ليس تعذيبا بعقوبة، وإنما هو تألم بسبب ما يحصل منهم من نياحة عليه، فإنه يرق لهم. وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جرير وغيره، وقال القاضي عياض هو أولى الأقوال، واحتجوا بحديث فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها، وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. قول هنا المحقق أنه قال الحافظ بن حجر في فتح حسن الإسناد، واستدل له أيضا أن أعمال العباد تعرض على موتاهم وهو صحيح، وهذا يحتاج إلى نظر قوله هو صحيح. ثمة تأويلات أخر وما ذكرناه أشف ما في الباب. والقول الخامس ذكره شيخ الإسلام واختاره، والذي يظهر أن أقرب الأقوال الأول والثاني وهما متقاربا، لأنه متسبب حين يوصي أو يقر أهله على ما كانوا عليه، فهذا متسبب في ذلك، ولا شك أن قول الجمهور في ذلك أوضح وأقوى، لأنه متسبب بوصية يوصي أهله بذلك أن ينوحوا عليه، وهذا إقرار وزيادة. من فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وهذا أدلته كثيرة. عذاب القبر لمن يستحقه أدلته كثيرة، ولا ينكر عذاب القبر إلا الزنادقة، فأهل الإسلام يؤمنون بذلك، والمصلون كل مسلم مشروع له أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، كل مسلم مشروع له، ومن أهل العلم من يرى وجوب ذلك في التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، إذا قعد أحدكم في التشهد فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طاووس بن كيسان اليماني لما صلى ولده سأله هل دعوت بهذا الدعاء؟ قال لا. بعد أن سلم قال له أعد صلاتك، أمره أن يستقبل صلاته وأن يعيد صلاته بسبب تركه لهذه الكلمات الأربع التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يدعو بها في تشهده، في التشهد الأخير. وهكذا في القرآن دليله، قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين الشاهد في الآية؟ غدوا وعشيا، كل يوم هم يعذبون، تعرض عليهم النار كل يوم وهم في قبورهم، فيعذبون في النار في قبورهم، ويوم القيامة أشد العذاب. يأتي من ينكر هذا الأمر ويقول الله عز وجل يقول أنهم يقولون إذا خرجوا من القبور يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طيب مرقده هذا هل كان معناه أنه كان على فراش وثير أم ماذا؟ مرقده معناه المكان مضجعه الذي كان فيه بحسب عمله، قد يكون هذا المكان روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة من حفر النار بحسب العمل، بحسب العمل. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، في رواية لا يستنزه، معناه أنه لا يبالي ب بقاء شيء من النجاسة فيه فلا يتنظف، فهذا من أسباب، هذا من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من النجاسة. وأسباب عذاب القبر كثيرة، منها التثاقل على الصلوات والنوم عنها، ومنها الكذبة تبلغ الآفاق، ومنها أكل الربا، ومنها عثمان يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أيسر، ومن من لم ينجو منه فما بعده أشد. إذن في هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وأيضا قد مضى فائدة أخرى وهي تحريم النياحة، تحريم النياحة. الفائدة الثالثة أن الميت يعذب بنياحة أهله إذا أوصاهم بذلك، أن الميت يعذب بنياحة أهله إذا أوصاهم بذلك. بقي مسألة ذكروها من الفوائد ولكنها يعني محل نقاش، أن الميت يحس بما يصنعه أهله، أن الميت يحس بما يصنعه أهله. قال الشيخ ابن عثيمين يبقى الإنسان على ما وردت به الأدلة من أنه جاء في الحديث قال أنه يسمع قرع نعالهم إذا تولوا عنه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. قال العلامة الصنعاني رحمه الله قد بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم، البنت التي بكى عليها النبي عليه الصلاة والسلام والمذكورة في هذا الحديث هي أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وقد رد البخاري قول من قال إنها رقية بأنها ماتت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر فلم يشهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفنها. والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته، البكاء من غير نوح، بكاء من غير نوح ولا رفع صوت، فالقلب يحزن كما قال عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لا نقول إلا ما يرضي الرب. قال وتقدم ما يدل له أيضا إلا أنه عورض بحديث فإذا وجبت فلا تبكين باكية. وجمع بينهما بأنه محمول على رفع الصوت، على رفع الصوت، أو أنه مخصوص بالنساء لأنه قد يفضي بكاؤهن إلى النياحة فيكون من باب سد الذريعة. مجرد البكاء على الميت كما سمعت وتقدمت الأدلة على ذلك كثيرة أنه ليس محرما، مجرد البكاء بغير رفع صوت، أما النياحة فهي المحرمة، رفع الصوت، شق الجيب، تمزيق الشعر، الدعاء النفس بالويل ونحو ذلك. وبعض أهل العلم عد من النياحة الاجتماع في بيت الميت للعزاء، وسيأتي الكلام على الحديث لذلك، وهذا قد حصل فيه في بعض البلدان مبالغات، فصار الناس إذا حصل لهم وفاة يتكلفون بسبب الوفاة، وربما أخرجوا من مال الميت مما قد صار لورثته، وقد يكون ورثة هؤلاء أيتام فيخرجون من أموالهم ذباحات وأموال كثيرة تنفق، وفي بعض الأماكن يشترون القات ولا إلى غير ذلك، وهذا عمل ما أنزل الله به من سلطان، التعزية، مجرد التعزية تكون ولو وجده في طريقه أو زاره ومر عليه وسلم عليه وعزاه ونحو ذلك بغير هذه الأمور المحدثة والمكلفة للناس. من فوائد هذا الحديث جواز البكاء على الميت من غير نوح، جواز البكاء على الميت من غير نوح. ثانيا رقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رقيقا، رقيق القلب. ثالثا جواز الجلوس عند القبر وليس فوق القبر، عند القبر. والمراد بهذا الجلوس في مثل هذا الحال إذا ذهب لدفن جنازة ونحو ذلك. أما أن يجلس الإنسان عند القبور من باب أنه يتوسل إلى الله بأهل القبور، أو أنه يعتقد أن الدعاء عند القبور يستجاب ونحو ذلك، فهذا من الأمور المنكرة. وقد تقدم معنا تحريم الجلوس على القبر، أنه لا يجوز الجلوس على القبر أو المشي على القبر. رابعا عدم مشروعية الموعظة في هذا الحال، عدم مشروعية الموعظة في هذا الحال. ونبه على هذا لأن من الناس من توسع في ذلك ويقول: أما حديث البراء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في جنازة فلم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام تعمد موعظة، فلم يبدأه بحمد ولا ثناء ولا شيء من مقدمات المواعظ المعهودة، فلهذا يقال لا يتخذ سنة يعتاد الناس عليها. أما إذا حصل تنبيه أو نحو ذلك بين حين وآخر لحاجة أو نحو ذلك فهذا هو الذي لا ينكر. قرأنا حديثين، حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنه.